يطيب لي جدا أن أجدكم برفقة أحبائي المستمعين، مصليا أن تكون الفقرات التي سبقت هذا اللقاء من ترنيمات روحية وتأملات وغيرها قد أفادتكم، وأتضرع إلى المولى الأعز أن تكتمل الفائدة باجتماعنا معا في هذه الدقائق القادمة من حول كلمة الله. ضمن تأملاتنا المستمرة في رسالة كورنثوس الثانية، رأينا في الحلقة الماضية كم كان بولس يحب الكورنثيين وكم كانوا دائما على قلبه، وأعتقد أن بولس نجح في اكتساب احترامهم وثقتهم وخضوعهم، وحتى ولو اختلف معهم في الآراء فإن هذا لم يفسد المحبة بينهم، وقد أخبرهم بأنه متعز وممتلئ من الفرح بسبب الأخبار الطيبة التي أتته منهم. ويمكننا أن نرى كم كان بولس يكشف عما في قلبه عندما قال: لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف، إلا أن الله عز بولس بأن أرسل إليه تيتوس بالأخبار السارة وأراح أحشاءه. صديقي، أسألك، هل أنت مصدر عزاء لصديق متألم أو لأخ منكوب؟ هل أنت مصدر تشجيع لخادم الرب؟ قال لهم أيضا: لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة، والآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة. والتوبة يا صديقي هي تغيير في الفكر، إنها نقطة تحول كاملة. كثيرون يذرفون الدموع فحسب دون تغيير في الفكر، هذا حزن العالم الذي ينشئ موتا. أما التوبة الحقيقية التي هي للخلاص فهذه بلا ندامة. ثم رأينا الفرق بين الحزن الذي بحسب مشيئة الله وحزن العالم، ومن جملة ما قلناه إن حزن المؤمن يأتي لأنه يكره الخطية التي تحزن الروح القدس وتقطع الشركة مع الآب السماوي، أما حزن العالم فهو بسبب الفضيحة التي سببتها الخطية، إنه حزن على نتائج الخطية وعقابها. حزن الروح القدس يعطي فرصة للتوبة والرجوع، أما حزن العالم فلا يقدم سوى اليأس والفشل. ولم يكن بولس في رسالته موبخا فقط، بل كان أيضا مشجعا معزيا، فقد فرح بسبب تصرفهم وظهروا أنهم أبرياء من الخطأ، يقول: من أجل هذا تعزينا بتعزيتكم. ما أحلى التشجيع في حياة المؤمن. كانت علاقة بولس بأهل كورنثوس جميلة، فقد كان ينذرهم كالأب ويحن عليهم ويوبخهم لئلا يضلوا عن الطريق، ويمكن لهم المحبة ويعلن عن ثقته فيهم، وفعلا تخلصوا من الخطية في وسطهم وتأدب المخطئ، كما أنهم انفصلوا عن الأوثان ولم يرتبطوا في نير مع غير المؤمنين كما أوصهم. هذا يأتي بنا أخي الكريم إلى الفصل الثامن من كورنثوس الثانية، وإلى موضوع آخر مختلف تماما عما كان من قبل. تحدثنا في الفصول الماضية عن تعزية الله، وأرجو أن يكون هذا الموضوع قد قدم لك التعزية والقوة يا صديقي، وأنك وجدت المعزي الأعظم في حياتك. والآن يأخذ الرسول بولس وجهة أخرى ويتحدث عن جمع العطايا للإخوة المحتاجين في القدس، وهكذا يتحول الموضوع من العيش المسيحي إلى العطاء المسيحي، وينزل بنا من جبال تعزيات الخدمة إلى درب الواقع العملي واليومي ليتحدث عن العطاء المسيحي. يتضمن هذا المقطع الفصلين الثامن والتاسع من كورنثوس الثانية، وتقسم الأفكار فيه على النحو التالي: مثال للعطاء المسيحي في الآيات الست الأولى من الفصل الثامن، الحث على العطاء المسيحي من عدد 7 إلى 15 من الفصل الثامن، شرح العطاء المسيحي من عدد 16 من الفصل الثامن وحتى عدد 5 من الفصل التاسع، وأخيرا التشجيع على العطاء المسيحي من عدد 6 إلى 15 من الفصل التاسع. وكما ترى فإن هذين الفصلين يعطياننا المقطع الأكبر في الكتاب المقدس والذي يحكي عن العطاء المسيحي. كل ما نحتاج أن نعرفه عن هذا الموضوع موجود هنا يا صديقي. لا توجد بالطبع قواعد صارمة، إنما هي مبادئ صريحة تقدمها لنا كلمة الله. والكلمة الهامة التي تبرز أمامنا في هذا المقطع والتي سنتأمل بها بعد قليل هي النعمة، حيث ترد 7 مرات في الفصل 8 و3 مرات في الفصل 9. هذا هو عطاء النعمة يا صديقي. من أجل تأملاتنا أتركك مع الأخت ميسون لنستمع إلى القراءة من الآية الأولى إلى 6 من الفصل 8 من كورنثوس الثانية.
ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله، حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا.
شكرا يا ميسون. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية. أحب أن أمضي بعض الوقت هنا على كلمة النعمة والتي هي العطية أو الهدية. والمدهش أن بولس يسمي العطاء نعمة، نعمة من الله. بيّن لهم كيف كانت هذه النعمة موجودة عند أهل مكدونية، وكان يرجو أن تكون أيضا عند أهل كورنثوس. يعرف اللاهوتيون النعمة على أنها فضل من الله لا نستحقه، هذا صحيح، ومع ذلك فلا نجد في هذا التعريف المعنى الكامل والدقيق للنعمة. إذا ما رجعنا إلى اللغة اليونانية نجد الكلمة كاريس، وتعني النعمة الخارجية كالجمال أو الروعة أو اللطف أو النية الحسنة والمتعة إلى آخره. في الواقع كان عند اليونانيين 3 أنواع من النعمة: الجيد والحسن والنبيل. وقد اختار الروح القدس هذه الكلمة وأعطاها رونقا جديدا وأضف عليها المجد، وقد تبناها الكتاب المسيحيون واستخدمها بولس مرارا وتكرارا. لاحظ التعريف التالي للنعمة يا صديقي: نعمة الله هي شوق الله العارم أن يشارك صلاحه مع الآخرين. الله يريد أن يسبغ عليك كل الخير والصلاح، يريد أن يجعلك حسنا ونبيلا، يريدك أن تصبح مشابها لصورة ابنه. هذه هي النعمة التي يحكي عنها بولس في رسالة أفسس: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. كنا خطاة هالكين، مفلسين أمام الله، عاجزين عن تقديم أي شيء لخلاصنا، فخلصنا الله بنعمته، وقد كان يتوق لخلاصنا من فرط محبته، ولكن لأنه قدوس كان لابد من إدانة الخطية، فوفر طريقا بأن أرسل ابنه ليدفع أجرة الخطية. الله لم يسامحنا على الخطية دون إدانتها، فلو فعل ذلك لكان رحيما غفورا، ولكن على حساب العدالة الإلهية، لذا دفع المسيح الثمن على الصليب، مات لكي نحيا. هذه هي النعمة يا صديقي، هذا هو العطاء. الله ليس في صدد الأخذ منا، لكنه يعطي ويعطي ويعطي. أحيانا نتصرف وكأن الله فقير، وكأنه محتاج لمادياتنا وهدايانا. كلا أخي الكريم، الله ليس بفقير حتى يحتاج إلى ما عندنا. يقول المرنم على فم الله: لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف، قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي، إن جعت فلا أقول لك لأن لي المسكونة وملأها. الله لا يجوع ولا يحتاج، وحتى وإن شعر بذلك فإنه حتما لن يطرق بابنا. الله غير محتاج، نحن المحتاجون هنا صديقي. إن نعمة الله تغير القلب وتفتح الجيب أيضا. فهل فتحت قلبك لنعمة الله؟ لقد اعتبرت الكنيسة الأولى العطاء نعمة، شوقا لمشاركة أمور الله مع الآخرين. والآن نجد بولس يكتب ضمن ظرف محدد علينا أن ننتبه إليه. كانت الكنيسة في مدينة القدس السباقة في نقل رسالة الإنجيل، فالإنجيل بدأ من هناك. وقد أحب الرسل هذه المدينة وطوقوها بأذرعهم، إلى أن أتى الاضطهاد وشتتهم، فجالوا مبشرين بالكلمة إلى اليهودية والسامرة، ثم إلى أقصى الأرض عن طريق الرسول بولس. بعد الاضطهاد ضعفت الكنيسة في القدس، وقد حل الجوع على المنطقة، وأصيبت الكنيسة إصابة بالغة. في هذا الوقت كان بولس في صدد القيام برحلته الكرازية الثالثة، وقد جمع تقدمة مادية ليحملها إلى كنيسة القدس. وقد نستغرب من هذا أن الكنيسة الأم هي التي تستقبل العطاء من الكنائس المرسلية بدلا من أن تعطيهم. وبما أن بولس لم يكن باستطاعته أن يحضر إلى كورنثوس، فقد كتب إلى المؤمنين هناك عن طريقة العطاء المسيحي. وقد فعل ذلك لأنه لم يرد أن يقضي الوقت إذا جاء إليهم في الحديث عن العطاء وجمع التقدمة. كان عليهم أن يجمعوا التقدمة قبل أن يأتي إليهم، حتى يستطيع أن يصرف الوقت في الحديث عن كلمة الله. هذا هو محتوى النص أخي الكريم، والموقف المحدد الذي حكى عنه بولس في هذا المقطع. ولكن هذا الموقف صار تاريخا، ولا بد لنا الآن أن نستخرج المبادئ العملية ليومنا هذا. كما رأينا في العدد الأول، فإن بولس يذكر عن المكدونيين كمثال وقدوة في العطاء المسيحي، وهو هنا يقصد الكنيسة في فيليبي. بعد ذلك يتكلم عن دوافعهم وطريقتهم في العطاء، عدد 1 و2: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطى في كنائس مكدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. لاحظ أنهم أعطوا من فقرهم العميق، فلم يكونوا أغنياء، ولم يعطوا من الفائض الذي لديهم. أخاف أننا اليوم لا نعرف هذا النوع من العطاء، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد، وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين. كانت هذه العطية نعمة كما كانت شركة، كانت اشتراكا في أمور المسيح في الخدمة. لا يمكننا أن نتصور هذه المحبة يا صديقي التي كانت لأهل مكدونية. يا ليتنا نرى مثل هذه المحبة تتعظم في كنائسنا، فنعطي المحتاجين من المؤمنين. علينا أن نبحث عنهم ونمكن لهم المحبة، ونعطيهم مما أعطانا إياه الله، حتى ولو كان فقرنا عميقا. هذا ما نتعلمه من الآيات التي أمامنا، وأرجو ألا نكون قد فقدنا اليوم نعمة العطاء الرائعة. والآن لاحظ ماذا فعل المؤمنون في مكدونية، فعلا كان أمرا مدهشا. عدد 5: وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. أولا أعطوا أنفسهم للرب، كرسوا أنفسهم للرب، وهذا أساسي. ثانيا أعطوا أنفسهم لخدمة معينة، هذا هو المقصود بأنهم أعطوا أنفسهم لبولس، إذ هم يشاركون هكذا في نقل رسالة الإنجيل إلى العالم أجمع. لقد باعوا أنفسهم لله. وهكذا يريد بولس أن يعلم أهل كورنثوس دروسا عملية في العطاء. فقدم أولا مثال أهل مكدونية الذين أعطوا بسخاء برغم فقرهم العميق، وأعطوا لدرجة أنهم باعوا أنفسهم لله. وهذا علم مؤمني كورنثوس ونحن من بعدهم أن العطاء لا ينبغي أن يكون شحيحا، بل سخيا وبفرح. عندما رأى الفلبيون ضائقة كنيسة القدس، فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. لقد شعروا أنهم مديونون لهذه الكنيسة المحتاجة بكل البركات الروحية التي لهم الآن. لقد أخذوا منها الإنجيل، والآن يردون لها العطايا المادية. يقول بولس في رسالة غلاطية: ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات. علينا يا أخي أن ندعم العمل الروحي ماديا. ولا يفوتني هنا أن أذكر قصة الأرملة في إنجيل لوقا التي أتت ووضعت في صندوق التقدمة فلسيها كل ما تملك. وقد ثمن الرب يسوع ما فعلت بالمقارنة مع الأغنياء وقال: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. ويحكى عن كنيسة كانت تجمع دعما ماديا لشراء مبنى جديد للكنيسة، وكان أحد أعضاء الكنيسة معروفا بغناه وبأن ثروته تساوي أكثر من 50,000 دينار، لكنه أيضا كان مشهورا ببخله. فسأله أحد قادة الاجتماع عن المبلغ الذي يريد أن يساهم فيه من أجل المبنى الجديد للكنيسة، فأجاب: أنا سأضع فلسي الأرملة. وفي الاجتماع التالي وقف القائد وأعلن أن الأخ الفلاني سيتبرع بمبلغ 50,000 دينار من أجل مبنى الكنيسة الجديد. ولكن هذا الأخ وقف معترضا وقال: لم أقل بأنني سأقدم مبلغ 50,000 دينار، لكنني قلت بأني سأعطي فلسي الأرملة. فأجاب القائد: لم تكن الأرملة تملك سوى هذين الفلسين، وقد قدمت كل ما عندها، وأنا اعتقدت أن هذا ما قصدته بقولك إنك ستقدم فلسي الأرملة. من المدهش يا أخي أن الله يعرف كم نقدم له، ولكنه في الوقت نفسه يعرف كم نحتفظ لنفسنا بالمال. كما يحكى عن كنيسة أخرى أرادت جمع العطاء أيضا لمبنى جديد، ولدى سؤال أحد الإخوة لتقديم المال أجاب بأنه سيقدم 10 دولارات ولا يشعر بأنه فقدها. فقال له أحدهم: لما لا تقدم 20 دولارا وتشعر بأنك فقدتها؟ البركة تأتي يا صديقي عندما تشعر بأنك قدمت شيئا قيما من إعوازك فعلا وليس من الفضلة. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نختبر قول الرب: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. لقد أعطى أهل مكدونية أنفسهم لله، وإذا لم يستطع الله أن يمتلكك يا صديقي فإنه لا يريد منك شيئا آخر. إذا لم يقدر الله أن يحصل على اليد فإنه لا يريد العطية التي تقدمها هذه اليد. عدد 6: حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. يقول بولس بأن النعمة التي حفزت أهل مكدونية ينبغي أن تحفز أهل كورنثوس أيضا على العطاء. امتحان الشخص الحقيقي يكمن فيما يعطي. قال أحدهم: توجد 3 كتب للعبادة، الكتاب الأول هو الكتاب المقدس، والثاني هو كتاب الترانيم، والثالث هو كتاب الشكات. العطاء هو جزء من عبادتنا لله، وإذا لم تكن لدينا نعمة العطاء فعلينا أن نصلي إلى الله ونطلب منه أن يمنحنا الروح المعطاء السخية. صديقي، أين أنت من عطائك المادي لله؟ هل تعطي بسخاء وفرح أم أنك تقتر على الله؟ هل العطاء أولوية في ميزانيتك؟ هل نحن أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، متذكرين قول الرب: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ؟ كم تعطي من مال الرب لخدمة الرب؟ اختبر نفسك ولتكن هذه التأملات حافزا على تغيير طريقة عطائك للرب من الآن فصاعدا. حديثنا حول هذا الموضوع لم ينتهي بعد، تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل تأملاتنا حول العطاء المسيحي. حتى ذلك الحين أتركك وديعة بين يدي أفضل من يحفظ الوديعة.